بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد من بلغ عن ربه البلاغ المبين وبين لهم الحق غاية التبيين، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم الحديث في موضوع الأحاديث القدسية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يرسم للمسلم الطريق الصحيح في أداء العمل، وذلك بأن يكون عملا خالصا صالحا خالصا لوجه الله، ليس فيه شائبة شرك ظاهر ولا خفي، ويبين خطورة الشرك وأنه لا يقبل معه عمل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ومن قصد بعمله مع الله غيره فهذا هو الشرك في النية، وهو الرياء المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وتوعد الله المرائي بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء من صفات المنافقين، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقوله تعالى في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، معناه أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وقاصدا معه غيره، كان قد جعل لله شريكا في النية، والله تعالى هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق محتاجون إليه، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل معه شريك فيه، لغناه التام عن ذلك ولكماله المطلق. والشرك تنقص لكماله، لأن فيه مساواة المخلوق بالخالق، والناقص الفقير بالكامل الغني. وقوله تعالى: أنا أغنى الشركاء، ليس هو من باب التفضيل بمعنى أن الشركاء أغنياء وهو أكثر منهم غنى، بل هو الغني وحده، والشركاء كلهم فقراء محتاجون إليه. وقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعنى قوله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله أحدا معي تركته وشركه، أي لم أقبل منه ذلك العمل. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ومعناه بطلان ذلك العمل وتأثيم ذلك العامل وتوعده. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر منها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقول: هذا لله والرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقول: هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء، رواه البزار وابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري لا بأس به. وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها عليه 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه أبو داود والنسائي بسند جيد. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ثم قال ابن رجب: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستكمل معكم الحديث في موضوع آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد هنا واحدا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، رواه مسلم. في هذا الحديث الحث على إحسان الظن بالله عز وجل والنهي عن إساءة الظن به، وأن الله يعامل العبد بحسب ما يظنه به من الخير والشر. وحسن الظن بالله تعالى من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه. فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله، وحمله على العمل الصالح والتقرب إلى الله. وسوء الظن بالله عز وجل بضد ذلك يحمل العبد على اليأس من رحمة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن من أساء الظن به ظن به خلاف كماله الأقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله عليه بما لم يتوعد على غيره. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عن المنافقين الذين ظهر نفاقهم يوم أحد: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. قال ابن القيم رحمه الله: ظن الجاهلية فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمجرد مشيئة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، انتهى. وإذا كان ظن السوء وظن غير الحق بالله عز وجل هو ظن الجاهلية والكفار والمنافقين، فإن المؤمنين يحسنون الظن بربهم، فقد روى أبو داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة. وفي رواية للترمذي والحاكم: حسن الظن بالله من حسن العبادة. قال الكرماني: وفي هذا الحديث إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف، أي لأن العاقل إذا سمعه لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، بل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء. ولكن يجب أن يقيد هذا بحالة الاحتضار. أما في حالة الصحة فإن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء بحيث لا يغلب جانبا على جانب، كما قال تعالى في وصف خواص المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي قوله تعالى في هذا الحديث: وأنا معه إذا ذكرني، حث على الإكثار من الذكر لله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وبالأعمال الصالحات وفعل الطاعات، وأن الله تعالى يكون مع من يذكره معية خاصة مقتضاها التوفيق والنصر والإعانة والهداية. ثم بين سبحانه أن الجزاء من جنس العمل، فقال سبحانه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا كقوله تعالى فاذكروني أذكركم. وفي ذكر الله لعبده تشريف له وتنويه بشأنه وإكرام له، وكفى بذلك فضلا وشرفا. قال ابن القيم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وفي قوله تعالى وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، حث على التقرب إلى الله تعالى بطاعته، وأن ذلك يسبب قرب الله من عبده قربا خاصا ودنوه منه، فإنه سبحانه قريب مجيب أقرب إلى من دعاه من عنق راحلته، وهو مع هذا علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. وفي هذا أنه سبحانه يزيد عبده المؤمن تفضلا منه أكثر من عمله، وهذا كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كقوله تعالى واسجد واقترب. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها وجوب إحسان الظن بالله، وأن من أحسن الظن بالله وتقرب إليه بطاعته نال منه الخير والبركة والثواب العاجل والآجل. وفيه النهي عن إساءة الظن بالله، وأن من أساء الظن بربه عاقبه وأبعده من رحمته، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث الحث على الإكثار من ذكر الله، وأن الله تعالى يذكر من ذكره، وأن الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب للذكر أكثر من 100 فائدة. وفي الحديث الحث على التقرب إلى الله بالطاعة، وفيه إثبات قرب الله من خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كما سبقها في موضوع الأحاديث القدسية، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه أحمد والبخاري. فيه الوعيد الشديد لمن تعاطى هذه الأمور، لأن الله سبحانه يتولى مخاصمة من أقدم عليها لما فيها من الظلم لعباد الله وأكل المال بالباطل. قال بعض شراح الحديث ذكر هؤلاء الثلاثة ليس للتقييد، فإنه خصم كل ظالم، لكنه أراد التغليظ عليهم لقبح فعلهم. وقوله سبحانه ومن كنت خصمه خصمته، لأنه سبحانه لا يغلبه شيء. رجل أعطى بي أي أعطى الأمانة باسمي أو بذكري أو بما شرعته من الدين، كأن يقول عليك عهد الله أو ذمته ثم غدر، أي نقض العهد الذي عاهد عليه، لأنه جعل الله كفيلا عليه فيما لزمه وفاء ما أعطى به. والكفيل خصم المكفول للمكفول له. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني انتفع بثمنه على أي وجه كان، وخص الأكل لأنه أخص المنافع، وذلك لأن من باع حرا فهو غاصب لعبد الله الذي ليس لأحد غير الله عليه سبيل، فالمغصوب منه يكون خصما للغاصب. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل، أي العمل الذي استأجره للقيام به، ولم يوفي حقه، أي لم يعطه أجره الذي التزمه له في مقابل أداء العمل، لأن هذا الأجير عبد لله، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه أو على شيء من منافعه إلا على موجب شرع الله، فهو الذي يخاصم عن عبده يوم القيامة من ظلمه. قال الحافظ ابن حجر على قوله: من باع حرا فأكل ثمنه، وإنما كان إثمه شديدا، لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. قلت: وهذا ينطبق على الذين يسرقون الأطفال الأحرار من أهلهم ويبيعونهم في بلاد أخرى، والذين يبيعون أولادهم. قال الحافظ ابن رجب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفي ذلك احترام لحقوق العمال وحماية لها. لكن يجب التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم استوفى منه، فهو يدل على أن الأجير لا يستحق الأجرة إلا إذا وفى العمل وأتقنه وأتمه على الوجه المطلوب. وكثير من العمال اليوم والأجراء والمتعهدين والمقاولين يغشون في الأعمال ولا يتمونها على الوجه المطلوب ويخونون فيها، فمثل هؤلاء لا يستحقون الأجرة، لأنهم لم يوفوا ما عليهم من حقوق المستأجرين والمقاولين. فإن أخذوا الأجرة على هذا الوجه فإنهم يأخذون مالا بغير حق ويأكلون حراما. فكما أن المستأجر منهي عن بخس الأجرة، فإن العامل أيضا منهي عن بخس العمل وعدم توفيته. فكما أن المستأجر ظالم إذا منع الأجرة مع استيفائه العمل، فكذلك الأجير يكون ظالما إذا أخذ الأجرة مع عدم توفيته للعمل. ففي هذا الحديث وجوب احترام العهود والمواثيق التي تجري بين الناس ويتعاقدون عليها، وفيه تحريم الغدر بها والخيانة لأهلها، لأن الله سبحانه سيخاصم من فعل ذلك يوم القيامة. قد قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إلى قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية. والغدر بالعهود من صفات اليهود والمنافقين، كما قال تعالى في اليهود: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الحديث احترام حرية الإنسان وتحريم استرقاقه إلا بوجه شرعي. فالأصل في الإنسان الحرية، والرق حكم طارئ عليه بسبب الكفر، كما قال العلماء: الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فمن انتزع من الإنسان هذا الحق الذي أكرمه الله به فاسترقه بغير وجه شرعي يقره الإسلام أو باعه وأكل ثمنه كان ظالما، وسيكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. وكذلك في الحديث وجوب احترام حقوق العمال والأجراء وتحريم استغلال منافعهم بدون مقابل إلا إذا سمحوا بذلك، وأن من بخسهم حقهم بعدما قاموا بالعمل الذي كلفوا به فإن الله سيكون خصمه يوم القيامة فيأخذ حق هؤلاء المظلومين منه. فأي ضمان لحقوق الإنسان يماثل هذا الضمان الذي جاء به الإسلام أو يقاربه؟ فضمن للإنسان حقه في العهود وحقه في الحرية وحقه في المال الذي اكتسبه بعرق جبينه، لكنه عدل الإسلام الذي لا يضاهيه أي نظام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم امتدادا لما سبق في موضوع الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وما رواه الإمام مالك وابن حبان في صحيحه أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. وما ورد بمعناهما في موضوع الأخوة بين المؤمنين بموجب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وما تلتزمه هذه الأخوة من محبة وتناصر وتناصح وتعاون بينهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تناهر القلوب واختلافها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة مرتب على كون المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ومعنى قوله أحب في الله أي أحب المسلمين والمؤمنين من أجل الله، لأن الله يحبهم. وقوله وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم وإن كانوا من أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله ووالى في الله، الموالاة هي المناصرة، أي ناصر أهل الحق والإيمان. وقوله وعادى في الله، أي أظهر العداوة لهم بالمجاهدة لهم والبراءة منهم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، الولاية بفتح الواو معناها أن يكون العبد من أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، أي لا يحصل له ذلك إلا بتحقق هاتين الصفتين، الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني وغيره. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.